Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisanadikum muttasil ila Imam Malik rahimahullah ta'ala fi muwatta'ihi babu ma ja'a fil masih ala al-khuffain ila anqal wa haddathani an Malik an Nafi' wa Abdullah bin Dinar annahuma akhbarahu anna Abdullah bin Umar qadima al-Kufah ala Sa'd bin Abi Waqqas wa huwa amiruha farahu Abdullah bin Umar yamsahu ala al-khuffain فأنكر ذلك عليه فقال له سعد هل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط أبي قال وحدثني عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر قبال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على كفيه ثم صلى عليها وحدثني عن مالك أن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن ابن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفين ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسه على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفة فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا تعيد الوضوء وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه باب العمل في المسح على الخفين قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف وأخرى فوقه ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك من ذلك كلماتك كل ما ذكرك وذكره وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك من ذلك كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون الحمد لله مكرمنا برسالة مصطفى وبيان الحق والهدى على ما أحبه وارتضاه فصلى الله وسلم وبارك في كل لمحة ونفس على سيد الهداة والدعاء عبده المصطفى محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه أنبياء الله ورسله من لبراياه وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين من كل من أحبه الله وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله ذكر الأحاديث المتعلقة بمسح الخفين. وجاءنا عن سيدنا عبد الله بن جنان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قدم الكوفة وكان الأمير عليها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد المبشرين بالجنة. وكان رآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك، وقلنا محل إنكار ابن عمر إما أنه لم يبلغه أصلا المسح على الخفين، وإما أن يكون بلغه في السفر دون الحضر، وأنه رأى سيدنا سعد في الحضر وهو يمسح على الخفين فأخبره أن ذلك مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه رخص للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وعند انتهاء المدة لا بد من تجديد غسل الرجلين. وقال له سل أباك ليزول وهمك وشكك ولتزداد علما أو تزداد طمأنينة، سل أباك عمر. فكان سيدنا سعد يعلم أن سيدنا عمر قد علم حكم المسح على الخفين وفي الحضر والسفر، فقالوا سأل أباك. فقدم عبد الله إلى المدينة فنسي أن يسأل عمر، حتى جاء سيدنا سعد وعاد من الكوفة إلى المدينة المنورة فقال أسألت أباك؟ قال لا نسيت. فسأله بعد ذلك فقال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح. فيه ذكر شرط من الشروط لمن أراد المسح على الخفين، وقد قلنا إن الخفين لباس للرجلين قوي يمكن المشي عليه والتردد عليه في الحاجات، يمنع نفوذ الماء، يستر محل الفرض من الأصابع إلى الكعبين، فما لم يكن كذلك فليس بخف ولا يجوز المسح عليه. والشرط أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة عن الحدث، ويلبس الخفين فاشتراط اللبس مع بعد تمام الطهارة مذهب الأئمة الثلاثة. وقال الحنفية إذا وهم لا يجبون الترتيب في الوضوء، لو غسل القدمين وأدخلهما الخفين ثم أكمل أعمال الوضوء بأن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ما إلى ذلك، ثم كان حدثه وهو لابس للخفين وعلى طهارة كاملة عندهم جاز أن يمسح على الخفين، فاشترطوا كمال الطهارة عند الحدث الأول بعد لبس الخفين، وذلك أنهم لا يوجبون الترتيب، فيمكن طهارة بعض الأعضاء دون بعض، يمكن تقديم الرجلين، فإذا غسل الرجلين وألبسهما الخفين ثم أكمل الوضوء قبل أن يحدث جاز عندهم أن يمسح على الخفين. وقال أئمة الثلاثة لا، لا يجوز له أن يمسح على الخفين بل إلا إن لبسهما بعد كمال الطهارة، فلا بد أن تكمل الطهارة ثم يلبس الخفين. ولهذا قالوا لو غسل الرجل اليمنى في الوضوء في آخر وضوءه ثم ألبسها خفها ثم غسل اليسرى وألبسها خفها لم يجوز له المسح، لأنه لبس خف اليمنى ولم تكمل الطهارة بعد، لبس خف الرجل اليمنى وهو لم يغسل بعد الرجل اليسرى الطهارة لم تكمل فلا يصح ذلك. فإن استمر على ذلك حتى أحدث لم يجوز له أن يمسح على الخفين، فليجب أن يغسل الرجلين ثم يلبس الخفين وقد أكمل الطهارة. وإن نزع خف الرجل اليمنى بعد ذلك ثم وهو مطهر ثم أدخلها أرجعها إلى رجله، الآن أدخل الخفين وهو على طهارة كاملة، فإذا أحدث ثم توضأ جاز له أن يمسح على الخفين. وإنما يجزئه إخراج الخف اليمنى لأنه أدخلها قبل تمام الطهارة، ثم يرجع الخف إلى الرجل، ولا علاقة باليسرى فإنه أدخلها وهو على طهارة كاملة. وقال ابن سريج بن الشافعية اليمنى واليسرى واحد، لابد ينزع الخفين معا ويدخلهما بعد ذلك. وعلى كل فالمعتمد عند الشافعي أنه إنما يلزمه أن ينزع خف اليمنى فقط ثم يعيده وهو على الطهارة، ليكون لبس كل واحد من الخفين وهو على طهارة كاملة. فإذا لبس الخفين على غير طهارة ثم توضأ وكان خفاه واسعين فغسل الرجلين والخفان فيهما، فانغسلت انغسل القدمان ثم أحدث أراد أن يتوضأ لا تمسح على الخفين. لماذا لا تمسح على الخفين وقد كنت على طهارة كاملة؟ متى لبس الخفين وأنت محدث؟ ما ينفع، ما يصح، لا بد أن تلبسهم على طهارة كاملة. أما تغسلهن رجليك وسط الخفين وتقول كملة الطهارة، انزع الخفين والبسهما وأنت على طهارة كاملة. وقال بعض الأئمة يجوز أن يمسح على الخفين لأنه قد كملت طهارته كما هو عند الحنفية، فإذا أحدث وهو على طهارة كاملة جاز له أن يمسح على الخفين ولا بأس أنه أدخلهما قبل الطهارة، لكن لم يحدث أول حدث إلا وعليه خفاه وهو على طهارة كاملة، فحينئذ يجوز أن يمسح على الخفين. يقول سيدنا عمر لابن عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان أي الرجلان فامسح. قال عبد الله وإن جاء أحدهم للغائط، أي هذا المسح يختص من يجدد الوضوء أو للمحدث أيضا. فقال نعم وإن جاء أحدكم من الغائط، يعني أنه يجزئه وعن غسل الرجلين رخصة من الشارع في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. قد تقدم معنا ما ذكر الإمام أحمد بن حنبل أنه روي عن 40 من الصحابة حديث المسح الخفين مرفوعا وموقوفا، وما جاء عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. الله لا إله إلا الله. وذكر لنا بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر في السوق، ففيه أن عبد الله بن عمر بعد أن ثبت عنده من إخبار سعد وإخبار أبيه، وقد جاء في الرواية أن أباه سيدنا عمر قال وإن جاء أحدكم الغائط إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، يقول خلاص. وإذا حدثك سعد شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو أهله فلا تسأل عنه غيره، يقول سيدنا عمر لعبد الله بن عمر. فلما ثبت عند عبد الله بن عمر ذلك صار هو يمسح على الخفين في الحضر كما جاءنا في هذا الحديث. يقول أن عبد الله بن عمر بال في سوقه ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وفي هذا أنه أخر المسح على الخفين، وكان بعد أن أحدث غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقي غسل لم يمسح الخفين. فهذا عند الإمام مالك محتمل لأمرين، إما أن يكون نسي، وقد تقدم عند الإمام مالك أنه إذا نسي لا عليه، فليمسح خفيه وليصلي وإن تعمد، لأن الموالاة واجب عنده، فإن تعمد فقد بطلت الموالاة فليعد الوضوء. ولكن ذكره لهذه الرواية في موطئه دليل على أنه إما أن يرى عدم الموالاة بين غسل الأعضاء ومسح الخفين، فيرى أن الخف أمر يسير يمكن أن لا يتصل بالغسل بقية الأعضاء كما يشير إليه وضعه لهذا الحديث في هذا المكان، أو أن يحمل عبد الله بن عمر على النسيان وأنه نسي بعد ذلك ذكر، فلما دعوه للصلاة على الجنازة ذكر. ثم قوله دعي ليصلي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فهل الجنازة في المسجد أو خارج المسجد؟ وهل مسح على خفيه في المسجد أو خارج المسجد؟ الرواية محتملة، يصلي حين هو دخل المسجد، نعم دعي ليصلي على جنازة، الجنازة في الخارج ولا وسط المسجد الله أعلم، ومسح على الخفين، خرج في مسح على الخفين خارج المسجد ولا مسح وسط المسجد؟ فإن الطهارة وسط المسجد في غير المحل المعد لذلك، وما لم يكن في نحونا يكره ما بين كراهة تنزيه أو تحريم، عند الإمام مالك منع الوضوء في المسجد وغيره من الأئمة، فكيف ذلك؟ فهو من المنهيات عن الوضوء وسط المسجد إلا أن يكون حافظا للماء في إناء لا يصل منه شيء للمسجد ويكون في موضع معد لذلك، ولكن المواضع المعدة للوضوء في واقع بناء المساجد خارج المسجد ما تكون وسط المسجد. وعلى كل الأحوال فهذا الاحتمال قائم، ثم المسح ثم الجنازة كذلك، فمن الأئمة من يقول لا يجوز إدخال الميت إلى المسجد فيصلون عليه، يجعلون الجنازة أمام المسجد وفي محل مفتوح إليه ثم يصلي الناس في المسجد لا بأس، لكن الجنازة نفسها ما يدخلونها المسجد كما هو عند الحنفية، ولكن تكون في مكان قبل المسجد. ولأجل هذا الخلاف إذا حضرت جنازة في تريم في أي مناسبة في مسجد بعلوي وأرادوا أن يصلوا عليها وضعوها خارج المسجد من الجهة القبلية وخرج الإمام فصلى عليها الناس في المسجد، ولكن الجنازة والصف الأول خارج المسجد خروجا من الخلاف، فقد دأبوا ألا يدخلوا إلى المسجد ما شيئا مختلف فيه وفي جوازه. طيب ثم قال فمسح على خفيه ثم صلى عليها على الجنازة، محتمل أن تكون خارج المسجد ومحتمل أن تكون في المسجد. ويقال إنما أحدث عثمان بن عفان رضي الله عنه الناحية القبلية في ناحية الجنوب في المدينة المنورة، لأجل أن الجنائز إذا أدخلت إلى الروضة صارت رجل الميت إلى جهة الحجرة الشريفة، فلم يروا ذلك من الأدب فجعلوا الجنائز أمام حتى لا توازي رجل الميت الرأس الشريف ومحل مدفنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا لا يقوم بما عرف عن الصحابة من الأدب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كيف؟ والصديق وقف على الدرجة الثانية ولم يصعد إلى ثالثة في الخطبة أدباً. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد على الدرجة الثالثة في المنبر، فلما تولى الخلافة فخطب فوقف على الدرجة الثانية أدبا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورزقنا محبتهم ومتابعتهم وحشرنا في زمرتهم. فلا ثم أورد لنا حديث سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك، كان هذا من صغار التابعين، وأدرك سيدنا أنس بن مالك وهو آخر الصحابة موتا في البصرة، آخر من مات في البصرة من أصحاب النبي أنس بن مالك خادم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أتى قباء رأسنا فبال، ثم أتى أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. ثم إن المشهور من قول مالك أن مدة المسح غير مقدرة، وجاء عن الإمام مالك في رواية أشهب عنه أنه قال يمسح المسافر 3 أيام ولم يتكلم على المقيم، ويقول إنها طهارة لم تتوقت بوقت، والجمهور أنها موقتة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقت للمسافر 3 أيام وللمقيم يوما وليلة. فإذا انتهت 3 أيام أو اليوم والليلة والرجل متوضي وأراد أن يصلي انتهت 24 ساعة، قلت في الساعة 27 من حين ابتدأ المسح، من حين ابتدأ الحدث أو المسح المعتمد عن بداية المسح الحدث، فأول حدث بعد لبس الخفين تبتدي المدة منه. فإذا كان في الساعة 7 أحدث بعد أن لبس الخفين على طهارة كاملة في الفجر، فلما جاءت 7 أحدث، فله أن يمسح إلى 7 في اليوم الثاني، فجاءت 7 في اليوم الثاني وهو على طهارة. والبصري يقول لا تصلي، انتهى مفعول المسح حق الخفين، وبعدين أنا على وضوء، على وضوء أخرج الخفين واغسل القدمين فقط، أغسل الرجلين ورد الخفين فيهما وصل. ثم إن أحدثت بعد ذلك يبتدئ مدة المسح يوم وليلة للمحدث من حين الحدث للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر. وجعل الحنابلة أن المسح الخفين من المستحبات، وقالوا إذا قد لبس الخفين على طهارة فالأفضل المسح على الخفين للاقتداء، فهو عند الجمهور رخصة من الشارع وليس هو الأفضل، يجوز أن يمسح ويجوز أن يغسل القدمين. قال الحنابلة الأفضل المسح أخذا بالرخصة، أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن في أحوال يلزمه المسح على الخفين، كإذا خاف، إذا خاف فوت وقت أو خاف فوت الوقوف بعرفة أو إن قاد أسير نحو ذلك، وإذا قاعد يشتغل بنزع الخفين وبالغسل بيفوت، يقول خلاص يجب عليك أن تمسح وتمشي حتى لا يفوتك الوقت. وهكذا علمنا جمهور الفقهاء في توقيت المسح على الخفين يوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام في السفر، وقد جاء ذلك في أحاديث متعددة. ويقول الشافعية والحنابلة إذا كان المسافر في سفر معصية فلا يمسح 3 أيام، إذا ذهب بي خاصم واحد من أقاربه بيقاطع ذهب سافر من أجل يتفرج على مناظر محرمة، ولا سافر من شان يشرب مسكرات أعوذ بالله، فهذا في سفر معصية، فإذا مسع الخف يوم وليلة بس حق المقيم ما زاد عليه ممنوع، ولأنه مسافر من أجل أي قصد يا قليل الأدب. يا قليل الإيمان تسافر من أجل تعصي الرحمن، فلا عبرة لسفريك هذا، فإنك مسافر معه هكذا. ده الشافعية والحنابلة، أن المسافر إذا كان في سفر معصية لا يمسح إلا يوما وليلة فقط، وليس له رخصة المسافر. وهكذا سمعت قول المالكية بأنه يجوز من غير توقيت ولو كان في سفر معصية، والقول الثاني أنه للمسافر مقيد بثلاث أيام، وللحضر في الحضر من دون توقيت. يقول لنا أنه سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ليستأنف الوضوء، هو أكمل الطهارة ولبس الخفين، تمام، قام نزع الخفين وبال، أو بال ونزع الخفين. طيب بعد ما نزع الخفين قال الآن بتوضأ، ردهم من أجل يمسح عليهما. قال سيدنا مالك ينزع خفيه ويغسل رجليه، لأنه نزعهما ثم لبسهما وهو محدث، فما يمكن أن يمسح عليهما، ينزع خفيه ويغسل رجليه ويلبسهما بعد ذلك. قال لينزع خفيه وليغسل رجليه، إنما يمسح الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. معلوم عليه الأئمة إلا أن علمنا تمام الطهارة، هذا هو الذي اختلفوا فيه، تمام الطهارة. فإذا كان مستحاضة حدثها دائم أو سلس وبعدين قال بلبس الخفين، توضأ ولبس الخفين، جاء وقت أحداث بيت توضأ ثاني مرة قال أنا بمسح الخفين، انتوا لكم وحدكم وأنا برتفق أيضا بخفف عن نفسي من البرد الجديد، وحدث مستمر. ففي قولان عند الشافعية، ولا صح جواز ذلك، وأنه مرتفق محتاج، فإذا انقطع السلس أو انقطع العدد وهو متوضي يجب عليه أن ينزع الخفين ويغسلهما، لأن كان ذاك للضرورة مغتفر له، فلما شفي بحمد الله تعالى خلاص وجب عليه أن ينزع الخفين ويغسلهما ولو كان متوضئا. وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه صلى، فقال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال توضأ وضوء كامل ونسي يمسح على الخفين ثم قام وصلى. قال الإمام مالك الصلاة يعيدها، عليه يمسح الخفين والصلاة يعيدها، أما الوضوء لا يعيده، لأنه كما تقدم معنا أن من نسي المسح على الخفين فهو مغتفر له الموالاة عند إمام مالك، وقيل مطلقا لا موالاة بين الغسل والمسح على الخفين عند الإمام مالك، ولذلك وعلى القول بوجوب الموالاة عنده اغتفر للناس دون المتعمد. قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، فقال لينزع خفيه ثم ليتوضا ويغسل رجليه، وهذه التي خالف فيها الجمهور الحنفية، وقال الحنفية إن غسل الرجلين صح، فإذا أكمل الوضوء بعد ذلك وأحدث وهو لابس الخفين على طهارة كاملة فيجوز أن يمسح الخفين، وقال الجمهور لا، كما قال مالك لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه، لأنه لما أدخل الخفين لم تكن طهارته كاملة. وذكر العمل في المسح الخفين وكيفية المسح الخفين، فقال عن هشام بن عروة رابيه سيدنا عروة يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد ذا مزربين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وهذا هو الواجب عند الأئمة أن يمسح من أعلى الخف ظاهر الرجلين، ولا يجب عليه المزح من أسفل الخف، ولكنه سنة كما يأتي عندنا في الرواية الأخرى، ولكن يجزي مسح أدنى شيء من أعلى الخف. وفيها يروى عن سيدنا علي قال لو كان الدين بالرأي لقلت إن مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، ولكن الواجب مسح أعلى فقط، ويسن مسح أعلى وأسفله معا كما يأتي في الرواية معنا. قال إذا مسح الخفين لا يزيد على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وعما سأل ابن شهاب عن مسح الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه، فاليمنى فوق الخف من عند الأصابع، واليسرى من تحت الخف عند الكعب، ثم سار باليمنى إلى أعلى الخف وسار باليسرى إلى الأصابع. فالمعنى أن هذا الأفضل، أفضل كيفية في مسح الخفين. إذا بلى يديه بالماء يضع الأصابع مفرقة فوق أصابع الرجلين في أعلى الخف اليمنى، ورجله اليسرى ويده اليسرى يجعل أصابعها مفرقة عند الكعب، ثم يمضي باليمنى إلى عند الكعب ويمضي باليسرى من عند الكعب إلى عند الأصابع مرة واحدة، ولا يسن التثليث في المسح على الخفين، وليمسحها مرة واحدة بهذه الطريقة خطوطا، يعني أصابع مفرقة فيكون خطوطا من أعلى الخف وأسفله كما جاء عن ابن شهاب. قال فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه، اليمنى فوقه واليسرى تحته، ثم أمرهما هذا إلى الأمام وهذا إلى الخلف. نعم. ثم قال يحيى قال مالك قال ابن شهاب أحب ما سمعت إليه، فهو أفضل كيفية للمسح على الرجلين. أما شرب الماء أو القهوة أو أكل شيء في المسجد فلا كراهة في ذلك. وقد كان شغل سادتنا أهل الصفة، وأكلهم في المسجد ونومهم في المسجد وشربهم في المسجد، فلا إشكال في ذلك. ويجب عليه إذا أكل في المسجد أو شرب أن يحافظ على المسجد، فلا يرمي فيه فتاة الطعام ولا شيء ما يشوش المسجد أو يستخف به حرمته. والمسح الخفين في الوضوء فقط، فإذا أجنب أو إذا انتهت المدة فيبطل المسح على الخفين، فيجب أن يغسل الرجلين أو انتزع الخف. فهذه المبطلات للمسح على الخفين أن ينزع الخف، قد مسع الخفين وثالثا خرج الخف رده وقوله روح اغسل رجليك، ما يصح أن تصلي لأن الخفين انتزعتا أو إحداهما بنزع الخف أو بانتفاء انتهاء المدة أو بالجنابة. فإذا أجنب ما يمكن يمسح الخفين، ولا يجوز إلا أن يكون على طهارة كاملة، وأن يغسل القدمين في الغسل من الجنابة لا يجوز المسح على الخفين. قرأ كلام الإمام مالك لما سئل عن علامة السني الترضي عن الشيخين أبي بكر وعمر محبة الختنين سيدنا عثمان وعلي والمسح على الخفين، فإنه ينكر بعض المبتدعة والله أعلم. ملأنا بالإيمان واليقين وألحقنا بالصالحين وثبتنا على ما يحبه منا ويرضى به عنا في كل حس وفي كل معنى، لا وكلنا بفضل إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وتولانا بما هو أهله في كل شان وحال وحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.